بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، اختلفوا في من جاء يوم الجمعة والإمام على المنبر هل يركع أم لا، فذهب بعض إلى أنه لا يركع، وهو مذهب مالك، وذهب بعضهم إلى أنه يركع. هذه المسألة مسألة من جاء والإمام يخطب، هل يصلي تحية المسجد أو لا يصلي تحية المسجد؟ المؤلف ذكر قولين في المسألة، قال: منهم من قال يركع يعني يصلي ركعتين، ومنهم من قال لا يركع أي لا يصلي ركعتين تحية المسجد. والمسألة فيها أربعة أقوال غير هذه الأقوال التي ذكرها، وهي راجعة إلى هذه الأقوال التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. القول الأول أنه يصلي ركعتين ويجلس حتى وإن جاء والإمام يخطب، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية، وهو قول الحسن البصري ومكحول وابن عيينة والحميدي والمقري وإسحاق وأبي ثور ونفر من أهل الحديث. هذا القول الأول. القول الثاني: يجلس ولا يصلي إذا جاء دخل المسجد والإمام يخطب، فإنه يجلس ولا يصلي، وذهب إلى هذا الحنفية والمالكية، وهو قول محمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وشريح وقتادة والنخعي والليث بن سعد والثوري وسعيد بن عبد العزيز. القول الثالث أنه مخير، إن شاء ركع وإن شاء جلس أي لا يصلي، قاله أبو مجلز. القول الرابع: إن كان قد صلى في بيته الركعتين عند خروجه إلى الجمعة فإنه يجلس ولا يصلي، وإن لم يصلي ولم يركع وإن لم يكن ركع قبل خروجه فلا يجلس حتى يدخل المسجد حتى يركع، قاله الأوزاعي. إذن هذه الأقوال كما سمعتموها أربعة أقوال، وأهمها القولان الأولان اللذان ذكرتهما وذكرهما المؤلف. قال: السبب في اختلافهم معارضة القياس لعموم الأثر، وذلك أن عموم قوله إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين يوجب أن يركع الداخل في المسجد يوم الجمعة وإن كان الإمام يخطب، والأمر بالإنصات إلى الخطيب يوجب دليله ألا يشتغل بشيء مما يشغل على الإنصات وإن كان عبادة. المؤلف أشار إلى سبب الاختلاف، قال: سبب اختلاف العلماء في هذا، لأن العلماء كما أشرنا في أكثر من مرة أنهم لا يختلفون إلا لسبب يقتضي ذلك، إما من اختلاف الأحاديث أو روايات الحديث أو لمعنى لغوي، أو يعتقدون أن هذا الحديث ثابت عند قوم ليس بثابت عند آخرين، أو أنه عام عند طائفة وخاص عند طائفة أخرى، أو أنه مطلق عند طائفة مقيد عند طائفة أخرى، إلى غير ذلك من أسباب التعارض. فهنا يقول التعارض أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين. هذا حديث عام ليس خاصا بالجمعة، عام في الجمعة وفي غيرها، إذا دخلت المسجد فتصلي ركعتين، عام في كل وقت. وحديث آخر عارضه، وهو من قال لأخيه يوم الجمعة والإمام يخطب، من قال لأخيه أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى. فإذا كان منهي عن كما قال العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو من باب أولى أن يكون منهيا عن التطوع أو عن هذه الصلاة. ولهم أدلة أخرى سنذكرها إن شاء الله تعالى. هذا في الظاهر أن فيه اعتراضا، وسيأتي معنا أنه بإذن الله لا تعارض بين هذه النصوص، لأنه كما قال العلماء فإنه لا تعارض بين النصوص في نفس الأمر، في نفس الأمر لا يمكن أن تتعارض النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تتعارض في فهم السامع، في أفهامنا نحن نرى أنها متعارضة، أما هي فليست متعارضة في نفس الأمر. ولذا قال ابن قتيبة: ائتوني بحديثين متعارضين أوفق لكم بينهما. لا يمكن أبدا. فإذا وجدت حديثين متعارضين فاعلم أن هذا التعارض ظاهري فيما يظهر لك، أما في نفس الأمر فليس ثم تعارض. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد يكون بعض الأحاديث قد نسخ وبعضها بقي، أو بعضها كما قلنا على عمومه والآخر يخصصه. هذه أمور كثيرة، لكن نذكر الآن الأدلة لخصوصا الفريقين الأولين. استدل أصحاب القول الذين قالوا يصلي تحية المسجد بما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وهذا عام ليس خاصا بالجمعة، بل هو عام في الجمعة وفي غيرها، سواء كان اليوم يخطب أو لا يخطب. وعن جابر بن عبد الله قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، يعني يخفف هاتين الركعتين. رواه أخرجه مسلم. وفي رواية في صحيح مسلم أنه قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل أن يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. إذن هذا الحديث نص في محل النزاع، لأنه جاء في صلاة الجمعة. الحديث الأول عام في الجمعة وفي غيرها. وقد يقول قائل في الحديث الأول إنه عام في غير صلاة الجمعة، فلا يشمل صلاة الجمعة بل هو مخصص بأحاديث أخرى. لكن هذا الحديث حديث سليك الغطفاني لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وهو يخطب، فهذا دليل على أن الداخل وإن كان الإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين يتجاوز فيهما كما أو يتجوز فيهما. قد يقول قائل وقالوا ذلك، قالوا إن هذا الرجل كان فقيرا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ليراه الناس ويتصدق عليه، قالوا كان فقيرا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بصلاة ركعتين ليراه الناس حتى يتصدق عليه. نقول هذا إنما يرد لو كان هذا الحديث خاص بسليك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، أحدكم أي واحد منكم، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذا الحديث عام. لو فرضنا أن حديث سليك غطفاني خاص به لأنه فقير أو كما قالوا، فهذا الذي في تكملة هذا الحديث وروي مستقلا إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين عام، وليس كل الناس فقراء حتى يتصدق عليهم. وكذلك جاء عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، أخرجه مسلم. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما، وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. يقول هذا اللفظ صريح، قال إذا جاء أحدكم، وأن أبا سعيد رضي الله عنه دخل ومروان يخطب فجاء الأحراس ليجلسوه، جاء وقت الخطبة ومروان يخطب فجاء الحراس ليجلسوه يعني لا يصلي، فأبى حتى صلى، فقلنا له فقال ما كنت لأدعهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. و هذا أيضا نص. قال ابن خزيمة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بعد فراغ سليك من الركعتين من جاء إلى الجمعة والإمام يخطب بهذا الأمر، كل مسلم يدخل المسجد والإمام يخطب إلى قيام الساعة، أمره بذلك، ليس هذا خاصا بسليك. يقول وكيف يجوز أن يتأول عالم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص بهذا الأمر سليك الغطفاني إذ دخل المسجد رث الهيئة وقت خطبته صلى الله عليه وسلم بأمر بلفظ عام من يدخل المسجد والإمام يخطب أن يصلي ركعتين؟ لو كان خاص نقل لقصر الأمر على سليك، ما قال من جاء والإمام يخطب. يقول وكذلك يعني النقل عن أبي سعيد الخدري. أما الذين قالوا لا يصلي الركعتين فاستدلوا بما روي عن ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. إذن هذا نص، وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، قال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. قالوا: هذا نص في محل النزاع، أنه لا يصلي إذا جاء والإمام يخطب. وأجيب عن هذا بجوابين: أولا أنه حديث غريب، يعني أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني عن أنه لو صح لحمل على ما زاد على ركعتين جمعا بين الحديث كما قال النووي رحمه الله تعالى. فإذا هذا الحديث لا يحتج به، ولسنا بحاجة إلى أكثر من ذلك. الثاني استدلوا بما ورد عن عبد الله بن بسر قال: كنت جالسا إلى جانبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وفي بعضها: وآنيت. هذا الحديث صححه العلماء، هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وسنن أبي داود وغيره، والعلماء صححوا هذا الحديث. قالوا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. وأجيب عنه أنه ليس في الحديث أنه لم يكن ركعهما، ليس في الحديث أنه كان يصلي، ربما يكون كان جالسا في الجهة من المسجد ثم تقدم وتخطى رقاب الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. إذن هذان الحديثان لا دليل فيهما على ما ذكروا. وأكثر من رأيته استدل لهذه المسألة بوجوه كثيرة ابن العربي في عارضة الأحوذي شرح الترمذي، فقد تكلم كلاما كثيرا واستدل بأوجه متعددة وأجاب عنها العلماء مثل الحافظ العراقي، أجاب عنها في طرح التثريب، وكذلك غيره من الفقهاء أجابوا عن بعض هذه الأدلة. فمن الوجه الأول قال: قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال: فكيف يترك الفرض الذي شرع الإمام فيه إذا دخل عليه ويشتغل بغير فرض؟ قال: الله عز وجل أمره بالإنصات للخطبة، فكيف ينشغل عن الإنصات وهذا الإنصات فرض مفروض عليه؟ وقد تقدم معنا سابقا في أن المراد بهذه الآية الخطبة وقراءة القرآن، وقد نقلوا الإجماع على ذلك أن المراد بها قراءة القرآن والخطبة. وهنا يقول: فأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا، فيجب عليه أن ينصت، والإنصات يقتضي أن لا يقوم الإنسان بأي عمل. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن الآية لا حجة فيها بوجوه: أحدها أن المتكلم سرا منصت، المتكلم سرا منصت، فهذا منصت ولم يخالف الآية، بل ورد وصفه في الحديث الصحيح بأنه ساكت، وذلك في حديث أبي هريرة إذ سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ الرسول كان يقرأ بين التكبير والقراءة، يقرأ دعاء الاستفتاح، فقال: سكوتك فسماه سكوتا وهو يقرأ فيه. فالذي يصلي ولا يجهر بالصلاة هو يعتبر ساكتا ومنصتا للإمام. الثاني أن الخطيب ليس بقارئ للقرآن في الآية، وهذا مختلف فيه، هل المراد قراءة القرآن عندما يسمع آية يستمع وينصت، أو أن جميع الخطبة، بعضهم حكى الإجماع في أنها جميع الخطبة، وبعضهم قال مواضع الآيات إذا قرأها يجب الإنصات لسماعها. والثالث بتقدير حمل القرآن على جميع الخطبة، فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة على الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين، فيكون الأمر بالإنصات لغير الداخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. ولا يمكن، هذا الحديث صحيح كما علمت، ولا يمكن أن تبطل دلالة هذا الحديث بالعموم، ولا معارضة بين عام وخاص. فالخطبة فالأمر بالإنصات والاستماع لمن كان داخل المسجد، والحديث في من جاء ولم يصلي تحية المسجد فإنه يصليها، وليس بينهما تعارض بحال. الوجه الثاني عند ابن العربي قال صح عنه من كل طريق أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنصت، تقول له أنصت، هذا أمر بمعروف ونهي عن منكر. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الزكيان في الملة يحرمان في حال الخطبة، فالنفل أولى بأن يحرم. هذا كلام ابن العربي، وهو يقول يحرم صلاة الركعتين وقت الخطبة لأنه مخالف للإنصات وللاستماع. وأجيب عن هذا الوجه، إنما ذلك في المتكلم بحيث يسمعه غيره، لأن به يحصل التشويش على السامعين، إذا تكلم الإنسان فهذا الذي يقتضيه الحديث. والمتكلم سرا كالداعي سرا فهو منصت بل ساكت كما تقدم. وبتقدير كونه غير مستمع وغير منصت فحديث الباب مخصص لهذا الحديث. قال أيضا الوجه الثالث عند ابن العربي أنه لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع، والخطبة صلاة، لو جاء والصلاة قائمة والإمام يصلي وهو لم يقرأ تحية المسجد فإنه لا يصلي الركعتين باتفاق، بل يدخل مع الإمام. فمن باب أول خطبة صلاة، فكذلك لا يصلي والإمام يخطب، هكذا قال. وهذا أجابوا عنه أيضا بعدة وجوه، قال أنه إذا دخل والإمام في الصلاة أجزأه ذلك، إذا دخل والإمام في الصلاة فإن ذلك يجزئه عن تحية المسجد فلا يصليها، هذا أولا. والثاني ما بين الصلاة والخطبة فرق، فالصلاة لا ينشغل بغيرها بخلاف الخطبة، وأتكلم بكلام كثير في هذه النقطة. وناقش أيضا أدلة القائلين بصلاة تحية المسجد وقت الخطبة بحديث سليك، رد على حديث سليك أو ناقشه من أربعة أوجه. الوجه الأول قال إنه خبر واحد يعارضه أخبار أقوى منه وأصول من القرآن والشريعة فوجب تركه، خبر واحد. وأولا يجب أن نعلم أن خبر الواحد لا فرق بينه وبين غيره إذا ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجب العمل به وهو قد ثبت أيضا هذا في روايات كثيرة ومتعددة. وجوابه أن الكل أخبار أحد، ولا نسلم أن الذي يعارض أقوى منه، فقد قال الشافعي في رواية حرملة: إن هذا الحديث ثابت غاية الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب، ولو كان أقوى منه لم يترك بل بجميع يجمع بينهما. لو فرض أنه في بينهما تعارض فالجمع واجب متى ما أمكن، إذا تعارض نصان عندنا فيجب أن ننظر في الجمع بينهما بأن نحمل هذا على حالة وهذا على حالة أخرى، فهذا الجمع واجب متى ما أمكن، إلا فللأخير نسخ بينة، إذا لم يمكن فقد نقول بالنسخ والترجيح وغير ذلك. الوجه الثاني أنه قال إنه يحتمل أن يكون في وقت كان الكلام مباحا، ربما كان حديث سليك الغطفاني وقت ما كان الكلام مباح وقت الخطبة، فقد كان الكلام مباح وقت الخطبة، فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو أحد فريضة من الاستماع فأقل أن يحرم ما ليس بفرض. وجوابه أن سليكا لم ينقل أو لم ينقل تقدم إسلامه، ولا يعرف له ذكر إلا في هذا، والظاهر أن إسلامه متأخر مع قبيلته غطفان. ولو قدر تقدم إسلام فالجمعة إنما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة اتفاقا، صلاها بعد الهجرة اتفاقا. وتحريم الكلام في الصلاة كان بمكة حين قدم ابن مسعود من الهجرة بمكة، وحديثه في الصحيحين. فهذا جواب عن قوله إنه كان الكلام مباحا. وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سليكا وقال له صلي، فلما كلمه وأمر سقط عنه فرض الاستماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه وقال له صلي، ويقول إلا من كلمه الإمام أو كلم الإمام فهذا لا حرج عليه أن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام. وهذا لما كلم سليكا وقال له قال سقط عنه، قال كلام عجيب، قال العراقي هذا كلام عجيب، أليس الذي أمر سليكا بالصلاة أمر جميع من دخل والإمام يخطب؟ ما ليس خاصا بسليك كما تقدم، بل هذا الكلام عام له ولغيره. وقالوا إن سليكا كان ذا بذاذة وفقر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشر ليرى الناس حاله، وهذا تقدم معنا الجواب عنه. وغاية ما في الأمر كما قلنا أنه يصلي ركعتين، وقد عرفت الحجاج من الفريقين، والآخرين يعني جمعوا بين النصوص لعلهم الذين قالوا إن صلى في بيته لا يصلي، لكنه هذا الأحاديث نص فلا تحتمل غير ما ذكرنا من أنه يصلي الركعتين حتى وإن كان الإمام يخطب. قال: ويؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قوله، يعني الأثر الذي ذكره الحديث، إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، ويؤيد عموم هذا الأثر ما ثبت من قوله إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين، يعني لأن العموم هناك فيه احتمال أن لا يكون في من جاء والإمام يخطب، إنما من دخل المسجد في أي وقت فليصلي ركعتين تحية المسجد. ولذا قال الشافعية أنه من دخل المسجد في أي وقت حتى في أوقات النهي فإنه يصلي تحية المسجد. لماذا؟ قال: لأنها من ذوات الأسباب، لأن لها سبب وهو تحية المسجد، فيعلم أن الساجد لم يسجد إلا لأنه صلى تحية المسجد. قال ويؤيد هذا العموم ما ثبت من قوله إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب. إذن ما ليس يخرج من ذلك إذا جاء والإمام يخطب، لأن هذا نص فيه. وفي يقول بعض الروايات وأكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الداخل أن يركع ولم يقل إذا جاء أحدكم. لا، لكن هذا ما إذا جاء أحدكم عرفت أنه ثابت في الصحيح. نعم. قال فيتطرق إلى هذا الخلاف، هل تقبل زيادة الراوي الواحد إذا خالفه أصحابه عن الشيخ الأول الذي اجتمع في الرواية عنه أم لا؟ وليس في هذا مخالفة للرواه الآخرين، وما أدري المؤلف لماذا قال هذا، يعني إذا خالف الثقة الثقات أو خالف الثقة من هو أوثق منه فهل يقبل خبره أو لا؟ هذا لا داعي لهذا الذي ذكره المؤلف هنا، لأن الحديث كله هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه وغيره. فإن صحت الزيادة وجب العمل بها، فإنها نص في موضع الخلاف، وهذا من إنصاف ابن رشد رحمه الله تعالى. يقول إذا صحت، وقد صحت عندنا في الصحيح هذه، فوجب، يقول فوجب العمل بها، وجب العمل بهذه الزيادة. إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين، جاءت منفردة وجاءت مع هذا الحديث. فإنها نص في موضع الخلاف، والنص لا يجب أن يعارض بالقياس، النص لا يعارض بالقياس إذا ثبت النص. وليس عندنا هنا قياس إلا يعني الأصل العام، هذا المقصود به أنه لا يتكلم في أثناء الخطبة، لكن يشبه أن يكون الذي رعاه مالك في هذا هو العمل. إذن الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، وهو أشد تمسكا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلماذا ترك العمل؟ ويجيب ابن رشد مالكي، ولا بد أن يجيب عن إمامه الإمام مالك رحمه الله تعالى. قال لكن يشبه أن يكون الذي راعاه مالك في هذا هو العمل، هو عمل أهل المدينة، وعندهم عمل أهل المدينة مقدم على غيره، حتى قدموا على بعض أخبار الأحاد. لماذا؟ قالوا لأن هذا بثابة الإجماع، فهم ما عملوا بخلافه إلا لأنهم رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إما نسخ هذا الحديث أو عندهم نص آخر، لأن أهل المدينة لا يجمعون على خلاف نص الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يقال أين هذا العمل؟ هل نقلوه؟ وهل نقل عنهم أنهم كانوا لا يصلون؟ كلهم في المدينة وهذا الخبر في المدينة، وليس في هذا عمل من أهل المدينة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف المسألة الخامسة ما يقرأ في صلاة الجمعة. قال أكثر الفقهاء على أن من سنة القراءة في صلاة الجمعة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، لما تكرر ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه خرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بالجمعة، وفي الثانية بإذا جاء إذا جاءك المنافقون. وروى مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة، قال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. واستحب مالك العمل على هذا الحديث، وإن قرأ عنده بسبح اسم ربك الأعلى كان حسنا، لأنه روي مروي عن عمر بن عبد العزيز. وأما أبو حنيفة فلم يقف فيها شيئا، أي لم يحدد سورة في قراءة سورة ما يقرأ في يوم الجمعة. يعني ماذا يقرأ الإمام في سورة الجمعة أو في صلاة الجمعة بعد الفاتحة؟ هنا نقل الخلاف عن العلماء، وهذا الخلاف إذا أردنا أن نصنفه نجعل العلماء على فريقين: من حدد سورة أو سورا معينة يقرأها الإمام، ومن لم يحدد شيئا. الذي لم يحدد شيئا هم الحنفية، قالوا يقرأ بما شاء بعد الفاتحة بأي سورة يقرأ. وغيرهم من العلماء حدد سورا، وإن اختلفوا في ذلك ونعرض هذا، لكن وإن اختلفوا في هذا لكن ينبغي أن يعلم أن هذا ليس من باب الوجوب، حتى الذين حددوا سورا وإنما قالوا السنة، حتى قال الشافعية أنه يقرأ في الأولى بكذا بالجمعة، وفي الثانية بسورة إذا جاءك المنافقون، أو بهل أتاك، أو إلى آخره. قالوا فإن لم يفعل فقد أساء ولا شيء عليه. والحنفية الذين قالوا لم يحدد شيء، قالوا الأفضل والأحسن أن يقرأ بما ورد، لكنه لا يلازم ذلك، بل يقرأ مرة بهذا ومرة يقرأ بما شاء، حتى لا يظن الناس أن ذلك فريضة. فأقوالهم في هذا متقاربة، ويعني ليست بعيدة عن بعضها. والخلاف في سنيتها كما قال المؤلف، قال أكثر الفقهاء على أن سنة القراءة في صلاة الجمعة، سنة القراءة، ما قال إن ذلك واجب، بل قال سنة القراءة الأفضل له أن يقرأ بهذا وهذا وأن لا يخرج عنه. وكذلك المالكية قالوا لا يخرج في الركعة الأولى عن سورة الجمعة، يعني يقرأ دائما في صلاة الجمعة في الركعة الأولى بصلاة الجمعة، وفي الثانية قالوا يقرأ من أي من هذه السور التي ذكروها. ويأتي معنا الأحاديث كلها جاءت على ثلاث كيفيات أو ثلاث سور، يعني ثلاثة أنواع تكررت هذه في صحيح مسلم، ونعرض لها إن شاء الله تعالى. إذن يقول المؤلف أكثر الفقهاء، فهذا رأي جمهور العلماء يقابل قول الحنفية الذين لم يحددوا شيئا، الذين قالوا السنة أن يقرأ بسورة معينة أو بسور معينة، هذا القول الأول. وهؤلاء اختلفوا، فقال مالك أحب إلي أن يقرأ الإمام في يوم الجمعة هل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة، يعني يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. وقد روي عنه أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى. قال ابن عبد البر وجملة قول مالك في ذلك أن الإمام لا يترك سورة الجمعة في الأولى، لا يترك سورة الجمعة في الأولى، ويقرأ في الثانية بما شاء، إلا أنه يستحب ما وصفنا. وهذا بينه في الكافي، قال والقراءة في صلاة الجمعة بعد فاتحة الكتاب، وابن عبد البر بسورة الجمعة في الركعة الأولى وفي الثانية بسبح اسم ربك الأعلى، أو هل أتاك حديث الغاشية، أو إذا جاءك المنافقون. يعني هذه السنة عندهم. الشاهد من هذا قول المالكية أنه لا يترك سورة الجمعة في الركعة الأولى، وفي الثانية هو بالخيار، إن شاء قرأ سبح اسم ربك الأعلى أو هل أتاك حديث الغاشية أو إذا جاءك المنافقون. قال: كل ذلك حسن مستحب أو بما شاء، ولا ينبغي أن تترك سورة الجمعة إلا من ضرورة، ولو قرأ غيرها من غير ضرورة لم تفسد صلاته وقد أساء. لو قرأ غير سورة الجمعة لم تفسد الصلاة، هذا من باب الأفضل ومن باب السنة، لكن لو تركها لا تبطل صلاته وقد أساء في فعله ذلك. وهذا مذهب الشافعي أيضا كما في الأم، حيث قال: وسألته تعالى الربيع بأي شيء تستحب أن يقرأ الجمعة، فقال: في الركعة الأولى بالجمعة، واختاروا في الثاني إذا جاءك المنافقون، ولو قرأ هل أتاك حديث الغاشية أو سبح اسم ربك الأعلى كان حسنا. هذا في كتاب الأم، فهم بهذا مثل قول المالكية في هذه المسألة. الثاني: يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بعد الفاتحة سورة الجمعة، وفي الثانية سورة المنافقين إذا جاءك المنافقون، وهذا قول الشافعي وهو مذهب الحنابلة. يعني لاحظ أنهم جميعا اتفقوا على أنه يستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة الجمهور. قال الرافعي: وكذلك نقلوا قول قديم مثل قول المالكية. وقال ابن قدامة: وإن قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية فحسن، فإن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أنه قرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. هذا الفريق الأول، وسنأتي إلى الأدلة. والفريق الثاني قالوا: بأي سورة قرأ فحسن، ويكره أن يؤقت في ذلك شيئا من القرآن نفسه، وهذا قول الحنفية. قال: لا يحدد سورة لا يقرأ إلا بها، بل يقرأ فيما شاء. وقال الثوري: لا يتعمد أن يقرأ في الجمعة السور التي جاءت في الأحاديث، ولكن يتعمد أحيانا ويدع أحيانا. قال المؤلف: والسبب في اختلافهم. نرجع إلى كلام المؤلف، قال: معارضة حال الفعل للقياس، وذلك أن القياس يوجب ألا يكون لها سورة راتبة. القياس عن الأصل المضطرد هنا يقصد به، لا يقصد به القياس الذي هو بناء الفرع على الأصل، لا يريد هذا. قال: والسبب في اختلافهم معارضة حال الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالجمعة وبالمنافقين، وقرأ بهل أتى سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقياس أنه لا تحديد في الصلاة، كما لم يحدد قراءة سور معينة في سورة المغرب ولا في سورة العشاء ولا في الفجر ولا في غيرها، كذلك الجمعة. وذلك أن القياس يوجب ألا يكون لها سورة راتبة كالحال في سائر الصلوات، ودليل الفعل يقتضي أن يكون لها سورة راتبة. تعارض الفعل والأصل. يقول: وقال القاضي: خرج مسلم عن نعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما في الصلاتين، وهذا يدل على أنه ليس هناك سورة راتبة، وأن الجمعة ليس كان يقرأ بها دائما. هنا نرجع، المؤلف حصر الخلاف في هذه المسألة في معارضة حال الفعل للقياس، والصحيح أن هذا مع الحنفية، الخلاف مع الحنفية نعم هذا سببه، أن من نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ بسور معينة، ومن قال نظر إلى الأصل في ذلك أنه لا يحدد سور، هذا مع الحنفية. لكن بين الجمهور هو تعارض الروايات في ذلك أو ورود الروايات المتعددة، وردت روايات أنه قرأ بالجمعة وبإذا جاء إذا جاءك المنافقون، ووردت روايات أنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وورد أنه قرأ بالجمعة وبغيره إذا جاءك وغيرها هل أتاك حديث الغاشية. إذن تعدد الروايات هذه، فمنهم من جمع بين هذه الروايات كلها، وهو الأصل أنه إذا وردت عندنا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تنوعت أن نأتي بالجميع في أوقات مختلفة، فنفعل هذا مرة مثل دعاء الاستفتاح وغير ذلك، أن لا نهمل الجميع ونأتي بالجميع في أوقات مختلفة، نأتي بهذا في وقت وهذا في وقت حتى لا نضيع شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونعمل بها ولو مرة واحدة، وهذا هو الأفضل. وبعضهم رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما داوم على بعضها فاختار أن يكون ذلك هو الأفضل دائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، هذا من جهة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول فإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما، وهذا يأتي معنا هنا في النصوص التي في صحيح مسلم وفي غيره. أولا القراءة بسورة الجمعة وهل أتاك حديث الغاشية، هذا ثبت في صحيح مسلم وغيره ذلك، فقد كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، وهذا في صحيح مسلم. إذن من قال ذلك فقد اعتمد على هذا الحديث. والثاني الحالة الثانية القراءة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون، لأنها تليها فقرأ بها، ورد ذلك في حديثين عند الإمام مسلم، الأول عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون، فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين. كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة، سورة الجمعة والمنافقون إذا جاءك المنافقون. الثاني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل الكتاب السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. الثالث القراءة بسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فقد جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإن اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. إذن هذا يعني ما يقرأه الإنسان في الجمعة، وأنه مخير بين ذلك، والأحسن هو التنويع، أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة، وإن قرأ من غيرهما فلا بأس، من غير هذه السور لا فلا بأس، لكن هذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ما ذكره المؤلف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.